So then it is. She's in the front door. مرحبا يا جامع الزيه.
السلام. السلام يا الله عزيز. تكلم قبل كلمك قراءتك.
نعم.
هي سيتكلم الأربع أصناف. فكل صنف وقف عندي. كل صنف أصناف. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فعلى ما عودنا المؤلف المقريزي رحمه الله ينتقي مباحث كلية مهمة لها آثار على أحوال الإنسان في تألهه وعبادته لربه سبحانه وتعالى. فبعد أن تكلم عن أي الأعمال أفضل عند الله عز وجل وذكر أربعة مذاهب، ثم نصر الأخير منها وفررنا من ذلك، تكلم على مسألة مهمة. وهذه المسألة لو أردنا البسط فيها والكلام المطول عنها لقلت احتجنا لسنة وزيادة، ولذا سآتي على ما يسر الله عز وجل من أصول مهمة حول هذه المسألة، وهي مسألة الحكمة والمنفعة في العبادة. الله جل في علاه لما شرع العبادات ما هي؟ هل هنالك حكم ومنافع في هذه العبادات؟ على عادة المقريزي رحمه الله ذكر أربعة مذاهب وزيف ثلاثة منها ونصر المذهب الأخير. ومن عادة المقريزي في عرضه لمادته أنه يؤخر الصواب للآخر، يؤجل الصواب للآخر، ويذكر قبل أن يذكر الصواب يأتي بالكلام الباطل. وهذا نهج القرآن، وأنت إذا احتجت إلى مناظرة لمبطل فلا تبدأ أنت بالمناظرة، ابدأ هو بالمناظرة، كما فعل السحرة مع موسى، نلقي ولا تلقي؟ قال ألقوا ألقوا. فاستنبط ابن القيم في كتاب الفروسية أن عند المناظرات المبطل هو الذي يبدأ، لأن المحق بدأ يقرر الحق لعل الخصم يأخذ جزئية ليست في البال ولا في الأسباب، ويجعل الكلام يدور حولها، يجر المحق يجر المبطل المحق إلى شيء هو لا يريده. لكن لما يؤخر صاحب الحق حقه، فلما يظهر الحق يظهر الباطل. واستنبط بعض أهل العلم بل نقذف بالحق على الباطل فيدمره. إذن من الذي يبدأ؟ نقذف بالإيش؟ بالحق على الباطل. إذن من الذي يسبق؟ الباطل. في النقاش يسبق الباطل. فهذا نهج المقريزي رحمه الله تعالى، يعرض الأقوال ويبدأ بأشنعها وأبشعها والبعيدة عن الأدلة كلها، وإن وجد لها دليل فإنما هذا الدليل على جزئية منها وليس هو نصرة لكل ما جاء فيها. ثم يخلص الحق من في النقاش ويكتفي به، ثم يذكر القول الجامع المانع. الآن شلشل وأدندن حول الحكمة من العبادة والغاية التي شرع الله عز وجل لها. فالله جل في علا أقام الخلق كله بالحق، وقال عز وجل: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. فالكون كله قائم على الحق، وخلق الله السماوات والأرض بالحق. وبين الله لنا أنه خلق الخلق من أجل أن يوحد أو أن يعبد، كما قال الله عز وجل في سورة الذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لو قرأنا أقوال السلف الصحابة والتابعين إلا ليعبدون، قالوا إلا ليوحدون. والصلاة والزكاة وأركان الإسلام وأعمال الصالحة هي جزء من العبادة، جزء هي حق من حقوق التوحيد. فالله خلق الخلق كله من أجل أن يوحدوه، وهذا التوحيد له كما قال بعض التابعين مفتاح، والمفتاح لا يفتح إلا بأسنان. فلا إله إلا الله مفتاح، والمفتاح له أسنان، والمفتاح لا يفتح إلا بالأسنان. فأسنان المفتاح إنما هي طاعات العبادات. فنحن نصلي لأننا نوحده، ونزكي لأننا نوحده، ونحج البيت لأننا نوحده. فهذا التوحيد له ضريبة وله عمل، يستلزم عمل. فجميع الأعمال هي جزء من توحيدنا لربنا عز وجل. وبالجملة هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، مع تفصيل يأتي في حينه بإذن الله تعالى. فالعبادة لها منفعة، ومنفعتها تعود إلى العابد ولا تعود إلى الله عز وجل. فالله لا يضره معصية العاصي، ولا ينتفع بطاعة الطائع. فالنفع والضر إنما هو للمكلفين، لعباد الله سبحانه وتعالى. وعبادة الله تعالى فيها غاية المنفعة وغاية المصلحة وغاية السعادة. فأحسن نعمة لله على عباده أنه أذن أن يعرفه الناس، وأذن أن يتألهوا، وأرسل له رسلا، وأنزل كتبا حتى يعلمهم كيف يعبدوه وكيف يتلذذوا بين يديه بالمناجاة والطاعة. فليست العلاقة كما يقول بعض الفرق الضالة بين الله وعبده أن الله يأمر والعبد ينفذ فقط، وأن هذه العبادة ليس فيها نفعا وهي مجردة عن كل نفع. في قول هو أشبه بالهذيان وكله باطل وسيأتي عواره بعد قليل. فالعباد يعبدون الله عز وجل ويزكون أنفسهم بعبادته كما قال الله عز وجل: ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه. فنحن نتزكى في طاعتنا لعبادة في طاعتنا لربنا، وإنما نعمل على تزكية أنفسنا. هنالك مذاهب أخرى، وهذه المذاهب الأخرى المشكلة فيها أنها قائمة على أصول عقدية فاسدة، فحتى تعرف بطلانها لابد أن تكشف الأتربة عن الجلوب، وأن يظهر لك بوضوح أن هذا باطل. بعض الأقوال في موضوع منفعة العبادة والحكمة في منفعتها إنما هي مبنية على أصول باطلة تخالف الكتاب والسنة. فنقرأ الآن كلام المقريزي في منفعة العبادة والحكمة منها، وذكر أربعة أصناف، ونقف تقرأ صنفا صنفا، وبعد ذلك نبينه ونوضحه، ونحاول جاهدين أن نكشف عن الأصول الباطلة المبنية على سبب هذا الاختيار. نسمع.
قال المصنف رحمه الله تعالى: واعلم أن الناس في منفعة العبادة وحكمتها ومقصودها طرق أربعة، وهم في تلك أربعة أصناف. الصنف الأول: نفاة الحكم والتعليل، الذين يردون الأمر إلى نقض المشيئة وصرف الإرادة، فهؤلاء عندهم القيام بها ليس إلا لمجرد الأمر من غير أن تكون سببا لسعادة في معاش ولا معاد ولا سببا لنجاة، وإنما القيام بها لمجرد الأمر ونقض المشيئة، كما قالوا في الخلق: لم يخلق لغاية ولا لعلة هي المقصودة به ولا لحكمة تعود إليه منه، وليس في المخلوقات أسباب تكون مقتضيات لمسبباتها، وليس في النار سبب للإحراق، ولا في الماء قوة للإغراق ولا تبريد.
حسنا، نقف فقرة فقرة ونقف على هذا الأمر. هؤلاء الجبرية، وهؤلاء يعتقدون أن العبادة ليس لها حكمة، وإنما المكلف يفعلها لأن الله أمر بها. فالله جل في علاه هو الذي أمر بهذه العبادة، فنحن نفعلها لمجرد الأمر المحض دون أي شيء سواه. والأمر له، وقالوا أشبه ما يكون بالهذيان، وقرروا باطلا وقبحا. قالوا علاقة العبد بالرب أن الله أمر فأن تنفذ، والله يفعل ما يشاء، ولا صلة للعبادة بالنجاة، وليس الأمر كله في العبادة وغيرها قائم على أسباب ومسببات. فالله جل في علاه قد يعذب الطائع، وقد يكرم العاصي، قد يهين الرسل، وقد يكرم الكفار. فالأمر العلاقة بيننا وبين الله عز وجل إنما هي هو آمر ونحن نتلقى، وكل ما يخص ربط الأسباب بالمسببات وربط الحكم بالطاعات والمنافع بالعبادات سواء في الدنيا أو في الآخرة هو منفي. فهؤلاء الذين يعتقدون أن الله عز وجل أجبر الخلق على الطاعات، وأن الخلق ليس له إرادة البتة، ولله عز وجل الأمر على وجه أن العبد مسلوب من حيث إرادته، من حيث إرادته، فليس له إرادة البتة. الصنف الأول قد فات الحكم والتعليم، الذين يردون الأمر إلى نفس المشيئة، ولا لا يفرقون بين إرادة الله في كونه ومشيئته في شرعه، عندهم الأمر واحد. وبينا فساد هذا القول بأدلة كثيرة في درس مضى، وينبغي أن نبقى متذكرين ما نقول. فهؤلاء عندهم القيام بها ليس إلا لمجرد الأمر، نقوم بالعبادات لا لراحة ولا لثواب ولا لعقاب، وإنما نقوم بالعبادة لأن الله عز وجل أمر بها، قال من غير أن يكون سببا لسعادة في معاش ولا معاد. فالعبادة ليست سببا للسعادة ولا للارتقاء ولا للقرب من الله عز وجل. وعليه يقولون بالعكس أيضا، فيقولون الكفر ليس سببا للشقاء. ونحن نعمل العبادة، نمتثل العبادة لأن الله فقط أمر ونحن نمتثل، والله لو أمرنا بالكفر لكفرنا، ويمكن الله يأمرنا بالكفر، ممكن. لماذا قالوا ممكن؟ لأنهم ينفون الحكم، ينفون العلم، ولا يربطون بين الأسباب والمسببات، فهم نفاة الحكم ونفاة التعليم. فيمكن عندهم أن يكون النبي دعيا، الله يختار واحد دعي نبي، وهذا العلم بالله تعالى كلام كفر مركب بعضه على بعض. قال من غير أن يكون سببا لسعادة في معاش ولا معاد ولا سببا للنجاة، وإنما القيام بها لمجرد الأمر، الله أمر أن تنفذ وليس لك أن تسأل. قال لمجرد الأمر ومحض المشيئة، كما قالوا في الخلق، الخلق هو أفعال الله عز وجل، قد لم يخلق الله عز وجل شيئا من مخلوقاته لغاية ولا لعلة هي المقصودة به ولا لحكمة تعود منه. قلنا شعار هؤلاء أنهم ينفون الحكم وينفون التعليم، وليس في المخلوقات أسباب تكون مقتضياتها لمسبباتها. وهذا كاشف في رداءة مذهبه، ما يربطون بالأسباب والمسببات. يعني الإنسان لما يجوع يأكل، ليش يأكل الإنسان؟ حتى يشبع. قالوا الأكل ليس سببا للشبع. طيب الماء يغرق، قال ليس الغرق من سمات الماء، من أسباب الماء. طب النار تحرق، قالوا الحرق ليس سببا للإحراق. هذا جنون، هذا يعني. طيب ايش تقولون؟ قال نقول وان توكل الله يخلق الشبع عند اكلك وليس الشبع سببا لاكلك. الله يحرق نار نار ويخلق بارادته، ولا يفرقون كما قلنا بين إرادة الله عز وجل في كونه وبين مشيئته في عبادته، لا يفرق بين الأمرين. فالله جل في علا بخلق الحق لما تقوم النار، والنار ليس سببا لذلك، وهكذا سائر الأشياء. فقولهم هذا جاءهم إلى نفي خواص الأشياء، من مثل الإحراق في النار ومثل السيف في القطع، ومثل الشبع عند الأكل، ومثل الإغراق في الماء. لكن ما الذي أنجاهم لهذا؟ أنجاهم لهذا أصول، وهذه الأصول ليست سديدة ولا صحيحة وتحتاج إلى معالجة. فقالوا إن قلنا بتأثير الأشياء وبالأسباب والمسببات ففي هذا القول شناعة وبشاعة. ما هو الشناعة والبشاعة في هذا؟ قالوا أن هنالك شيئا يشارك الله تعالى في التأثير في هذا الكون، فهناك أشياء تكون تخالف من الذي يؤثر في الكون، مش الله. هذه الأشياء، طيب الله خلق الأشياء وربط بها الأسباب والمسببات. طبعا الإمام ابن القيم أقام كتابه شفاء العليم في معالجة هذه المسألة، وذكر نحو 1000 دليل ليظهر عوار هذا الكلام. وهذا الكلام يلتقي في بعض الأحيين مع تقريرات غير أهل السنة في موضوع الأسماء والصفات، وسيتضح هذا بعد فيما بعد، ويلتقي مع مسألة مهمة جدا وهي التحسين والتقبيح. التحسين والتقبيح، هل التحسين والتقبيح يعود للعقل أم للشرع؟ فمنهم من قال العقل، العقل الذي يحسن القلب، ويجب على الله، وهذه قلة أدب من المعتزلة، وما أقل أدبهم مع الله المعتزلة. فهؤلاء القوم والمعتزلة وهم أصحاب القول الثاني، نقيض هذا القول، كلاهما ليسوا مؤدبين مع الله عز وجل. طب هؤلاء يقولون التحسين والتقبيح لمن؟ هؤلاء الذين ينفون الحكم وتعليل خلق الله عز وجل، ما هو الحسن عندهم؟ الحسن عندهم ما ورد في الشرع. قول آخر، الحسن عندهم والقبيح عندهم ما ورد في الشرع، هذا في الشرع، هناك في العقل، هنا في الشرع، هنا في العقل. والصواب الشرع يحكمه الحسن والقبح، والعقل كاشف عن الحسن عن القبح، فليس هناك تعارض بين الشرع وبين العقل. الحكم لمن؟ الشرع. هل العقل يستطيع أن يعلل وأن يقنع وأن يكشف عن القبح والحسن؟ نعم. ولا تعارض بين حكم الشرع في التحسين والتقبيح وبين أن يجري العقل ويركض في بيان أسباب القبح أو الحسن. واضح الكلام؟ فهؤلاء يرون أن العبادة ليس فيها علل وليس فيها حكم، وإنما أن تتلقى الأمر من الله عز وجل. طبعا زعمهم بأن التأثير إن قلنا بربط الأسباب والمسببات يكون هنالك تأثير، فهذا ليس بصحيح، لأن الذي يوجد في الكون ليس هو السبب، ليس هو الشيء الوحيد لحصول الشيء، وهناك أشياء أخرى. فتحصيل السبب بالمسبب لا بد له من أشياء، ومن أهمها زوال الموانع، يعني هل النار الإحراق. ف طب اشعل نار في الماء، تشعل النار في الماء ما تشعل ليش؟ بمانع، بمانع. فالقول بأن الأسباب تصبح هي المؤثرة في الخلق ويدون تصبح هي شرك مع الله، وأنهم يريدون أن ينزهوا أنفسهم من الشرك بالله عز وجل، وأنه لا يوجد تأثير في هذا الكون لغير الله، قول باطل، قول باطل. فالأسباب تابد من تحصيل أسباب تأثير السبب المسبب، ثم زوال الموانع، ثم أولا وأخيرا في هذا كله لابد من مشيئة الله سبحانه وتعالى. الله متى شاء يجعل النار لا تحرق كما فعل مع إبراهيم عليه السلام، نار إبراهيم. فالأمر كله عائد إلى إرادة الله سبحانه وتعالى، وليس كما قالوا، وليس كما قالوا بأن الأمر إن أثبتنا موضوع تأثير وربط الأسباب بالمسببات نكون قد حكمنا بأن هنالك في الكون مؤثرا غير الله، هذا كلام باطل، هذا كلام باطل وليس الكلام صحيح. والتفصيل الطويل عن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. ففساد هذا القول واضح لكل ذي عينين. نكمل أيضا في أوجه فساد هذا القول والتنبيه على بعض الأسباب التي جعلتهم يقولون به. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وهكذا الأمر عندهم سواء، لا فرق بين الخلق والأمر، ولا فرق في نفس الأمر بين المأمور والمحمول، ولكن المشيئة اقتضت أمره بهذا ونهيه عن هذا، من غير أن يقوم بالمأمور صفة تقتضي حسنى، ولا بالمنهي عنه صفة تقتضي
قبحا. إذن الأمر بالشرع في التحسين والتقبيح وما في أسباب، ولا في تعليل ولا في عقل ولا في شيء، والله أمر ونتقبلت الحسن حسن والسيء سيء، والله عز وجل قد يأمر بالكفر، قد يأمر، قد ينهى عن الإيمان، قد يأمر بترك الصلاة، قد ينهى عن الصلاة. الأمر خالص لا جدف، لا اسمع الكلام حتى نفهم فلسفة، لكن احنا مضطرون اليه حتى نفهم المسألة. هذا القول الذي نقوله له اثار مازال، له اثار مازال. طيب يقول: هذا الامر عندهم سواء، لا فرق بين لا فرق بين الخلق والامر، يريد لا فرق بين التكوين وهو الخلق، وبين الامر وهو الشرع. الا له خلق والامر، فالخلق خلقه والأمر أمره، لذا لا يصلح خلقه إلا أمره، لا يصلح خلقه، لا يصلح خلقه إلا أمره سبحانه وتعالى. فالخلق خلقه، هو الذي خلقه، هو الذي يعرف أسرار ما يجري في الإنسان. يعني اليوم الآلات كلما تكلمت دقيقة لا يقدر على معالجتها إلا صانعها أو من يعرف صنعها، كلما كانت دقيقة. فمن الذي خلق قواله؟ لا يصدق إلا أمره سبحانه وتعالى. هم لا يصدقون بين الخلق والأمر، ولذا قلت له لا يصدقون بين المشيئة الشرعية وبين الإرادة الكونية، والأمور كلها عندهم سواء. قالوا: هكذا الأمر عندهم سواء، لا فرق بين الخلق وهو التكوين والأمر وهو الشرع، ولا فرق في نفس الأمر بين المأمور والمحظور. هو الأمر إليه، له أن يأمر بالمحظور وله أن ينهى عن المأمور، الأمر إليه. قال: ولكن المشيئة اقتضت أمره بهذا ونهيه عنه. هذا هكذا تلقينا الأمر عن الله، فنحن لا نعلم الحكم ولا نعلم الطاعات ولا نعلم العبادات. انتبه الآن، قال: من غير أن يقوم بالمأمور صفة تقتضي حسنه. عقلك ما يعرف، ما يعرف ايش؟ لا يعرف الحسن من القبح. والامر لمن في الحسن القبح؟ لله. قال: لا فرق في نفس الامر بين المأمور والمحمول. جائز عندهم على هذا القول ان الله يأمر بالكفر، وأن يأمر بالزنا. فالمأمور هو مجرد تلقي الأمر ليس لشيء في نفسه، والمحذور ليس لشيئا في نفسه، وإنما محض المشيئة. فالله حكم بهذا أنه ممنوع وهذا مشروع ونحن مجبورون. هذا فرع عن أصل الفاسد، وهو قول الجبرية. ما هو أصل الفاسد؟ أنه لا إرادة لنا، وإنما نحن نتحرك كالريشة في مهب الريح، لا إرادة لنا، وإحنا نتلقى الأمر من الله عز وجل. فهؤلاء ينفون التحسين والتقبيح من جهة العقل، وهذا من أبطل الباطل. أهل السنة على خلاف هذا القول. نسمع أيضا وننتبه إلى بعض المحذورات في هذا القول. نسمع.
قال المصنف رحمه الله: ولهذا الأصل لوازم وفروع كثيرة، وهؤلاء غالبهم لا يجدون حلاوة العبادة ولا لذتها.
طيب، نبقى عند ولهذا الأصل لوازم وفروع كثيرة. لو سألنا هؤلاء ما هو الظلم؟ الظلم ما هو؟ طب احنا ايش نقول في الظلم؟ احنا بنعرف الظلم ايش؟ وضع الشيء في غير مكانه، صحيح؟ هم يقولون الظلم عندهم التصرف يملك الغير، ليس الظلم ان تضع الشيء في غير مكانه. اذا قلت وضع الشيء في غير مكانه رجعت للتعليل على قولهم، تتعلل السبب، ان تعرف الشيء اين يوضع. فالظلم ان تضع هذا الشيء في محله ومكانه. قالوا لا، الظلم ليس ان تضع الشيء في غير مكانه. شو الظلم؟ قال ان تتصرف في ملك الغير، ولا يمكن احد يتصرف في ملك الله. وهذا من ابطل الباطل قطعا، ومن اشد عوار اثار هذا المذهب موضوع التحسين والتقبيح، وموضوع أن الإنسان مسلوب الإرادة، ليس له إرادة إلا أن يتلقى أمر الله. وهؤلاء إن عبدوا الله جل في علاه لا يظهر عليهم خشوع ولا خضوع لأمر الله سبحانه وتعالى، ولا يجدون في قلوبهم لذة للمناجاة، لا يجدون هذا كله. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. نسمع تتمة الكلام.
قال: وهؤلاء غالبهم لا يجدون حلاوة العبادة ولا لذتها ولا يتنعمون بها، ولهذا يسمون الصلاة والصيام والزكاة والحج والتوحيد والإخلاص ونحو ذلك تكاليف، أي كلفوا بها. ولو سمى مدعي محبة ملك من الملوك أو غيره ما يأمره به تكليفا لم يعد محبا له.
طيب، نقف واحدة واحدة. هؤلاء يرون العبادات التي أوجبها الله تعالى هي التكاليف محضة، فنحن نصلي ونصوم ونزكي ونقوم بهذه التكاليف، وهذه التكاليف ليس لعقولنا مدخل فيها ولا فهما لها. فالله جل في علاه أراد تكليفنا وأراد المشقة علينا، فهم يؤدونها ولا يجدون لذة ولا راحة ولا سعادة في مناجاة الله سبحانه وتعالى. وقالوا: لا فرق عندنا لو أن الله أمر بالكفر أو الفسق، فأثر الفسق علينا إن أمر الله بها لأن ذلك ممكن على حسب الشرع في فهمهم، وهذا هذيان ومن أبطل الباطل. فأثار فعلنا للمعاصي امتثالا كأثار فعلنا للطاعات امتثالا، وهذه ثمرة مذكورة بكثرة في كتب الأصول في موضوع تسمية العبادات تكاليف، في موضوع تسمية العبادات تكاليف. لشيخ الإسلام في أوائل مجموع الفتاوى الجزء الأول صفحة 25-26 كلام يعالج هذه الحيثية، وهذه الحيثية إنما هي نابعة من أصل فاسد. نسمع العلاج حتى يظهر لنا بطلان هذا القول، بطلان موضوع التكاليف. يقول شيخ الإسلام بعد كلام: ولهذا لم يجئ في الكتاب والسنة وكلام السلف إطلاق القول على الإيمان والعمل به أنه تكليف، كما يطلق ذلك كثير من المتكلمة والمتفقهة، وإنما جاء ذكر التكليف في موضع النفي وليس في موضع الإثبات. قال الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال الله عز وجل: لا تكلف إلا نفسك. قال الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. أي وإن وقع في الأمر تكليف فإنه سبحانه وتعالى لا يكلف إلا قدر الوسع. لا أنه يسمي جميع الشريعة تكليفا، مع أن غالبها قرة العيون وسرور القلوب. اسمع الله عز وجل ماذا يقول، هذا من إضافتي على كلام شيخ الإسلام. الله يقول: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ولكن جعلناه نورا، هذه الآية هي تفسير قول الله عز وجل في سورة الضحى: ووجدك ضالا فهدى. هل كان النبي ضالا بمعنى أنه مشرك عاصي لله؟ معاذ الله، حاشاه صلى الله عليه وسلم من ذلك. ما معنى قول الله عز وجل ووجدك ضالا فهدى؟ هي قوله سبحانه وتعالى هاهنا: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالكتاب نور، القرآن نور، الشريعة نور، محمد صلى الله عليه وسلم نور. فالشريعة وامتثال أوامرها راحة للنفس وموافقة للفطرة ولا تعارض للعقول فيها، والله لا يأمر إلا بالخير، والله لا يأمر بالشر. قال: لا أنه يسمي جميع الشريعة تكليفا، مع أن غالبها قرة العيون وسرور القلوب ولذات الأرواح وكمال النعيم، وذلك لإرادة وجه الله تعالى والإنابة إليه وذكره وتوجهه الوجه إليه، فهو سبحانه الإله الحق الذي تطمئن إليه القلوب، كما قال الله عز وجل في سورة الرعد: قال ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذا منفي عنه، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، هذا لا يعرفونه. هذا القول، هذا القول. الشريعة كلها تبين فساده وضلاله، والفطر السليمة كلها تبين فساده وضلاله. فالذكر الله جل في علاه طمأنينة للقلوب، قال فهو الإله الحق الذي تطمئن إليه القلوب ولا يقوم غيره مقامه في ذلك أبدا. ولذا قال الله للنبي صلى الله عليه وسلم قال فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. فالعبادة العبادة والطاعة فيها انشراح الصدور، وهذا أصل، هؤلاء خالفوا هذا الأصل، وهؤلاء زعموا أن الشريعة إنما هي تكاليف وأوامر محضة لا معنى لها ولا فائدة منها ولا أثر لها على القلوب وعلى أحوال الناس. فهذا قول فاسد، وهذا الفساد هذا الفساد ولله الحمد والمنة ظهر في زمن التابعين. هذا القول هو قول جعفر بن درهم، وأخذه منه الجعد بن صفوان، هذا قول الجعديين ثم قول الجهميين. جعد بن درهم توفي سنة 124 هجري، ثم أخذه الجهم، والجهم توفي سنة 128 يعني بينه 4 سنوات. وسبب هذا القول قتل الجهم بن صفوان، وكان للحكام في زمن الخير في ذلك الوقت كان له موقفا من الجهم بن صفوان. وسبب هذا القول أنهم نفوا محبة الله لعباده، فالمحبة أول من نفى المحبة محبة الله إنما هو جهم بن صفوان، ليس بدون المحبة لله. فالله ما بيحب خلقه، الله بيكلفهم بأمرهم دون محبة. شاركهم في نفي المحبة عدد كبير، ومن بينهم الأشاعرة، الأشاعرة يثبتون المحبة لله، يحبهم ويحبون إرادة المحبة بالله. ما قالوا كقول الجهمية، قالوا أن المراد بمحبة الله وصدق الله ورضا الله وغضب الله إنما هو إرادة الخير وإرادة الشر. المحبة هي إرادة الخير بك. ثم رد هذا القول لموضوع إثبات المحبة وغيرها. نسمع أول من قال بهذا القول وكيف عامله الناس في زمن الخير في زمن التابعين. نعم.
الصنف الثاني القدرية النفاة الذين يثبتون نوعا من الحكمة والتعليم لا يقوم بالرد ولا يرجع إليه.
طيب هذه أيضا مفضلة، خلينا نحل المفضلة أول، خلينا نحل المفضلة بعد الجهم، قبل الجهم. قال ولو سمى مدعي محبة ملك من الملوك أو غيره ما يأمره به تكليفا على مذهب هؤلاء لم يعد محبا له. يعني واحد اجتمع مع ملك فقال له أمرك كله ليس فيه فائدة وكل نهيك ما في فائدة، هذا الذي يقول للملك أو للوجيه هذا الكلام هل هو محب له؟ أمره بفائدة أو هو بفائدة؟ هذا محب للملك؟ ما عاقل يقول أن هذا محب للملك، فدام أن أوامره كلها مجرد عن النفع ومجرد عن الفوائد، ونواهيه كلها مجرد عن المضرة والفساد، فنقول لمن يقول للملك كذلك، نقول له محبتك للملك دخيلة وليست بأصيلة، مزيفة ليست صحيحة. فأنتم يا من تقولون إن الله جل في علا في أوامره لا تعود على خلقه بنفع، ونواهيه لا تعود على خلقه بمضرة فعلوها، فأنتم أدعياء الحب وأنتم لا تحبون الله، كما نقول لذاك في حق من قال للملك ذلك، فهؤلاء لا يحبون الله طبعا، هم يفتخرون بهذا، ما عندهم محبة أصلا، ولدهم يعني كالآلة، لأنهم يقولون نحن جبرية ليس لنا إرادة، ولا فرق بيننا وبين الدواب وبيننا وبين الأشياء، وإنما الله يأمر نحن ننفذ، والله يشفو أمرنا عقلنا ما له وجود، ولا نفهم ولا يمكن للعقل أن يفهم حسن الشرع وقبل الشرع، وهذا من أفسد الفاسد، ربط الأسباب والمسببات، العقل القلب والعقل يتسع لها. طبعا تظهر آثار، الآثار خفية لا يعرفها إلا من وفقه الله جل في علاه. واحد أصيب بولده فمات، وكان يحبه وكان شابا صغيرا، أكثر ما يتعلق قلب الأب بالابن كما تعلق قلب إبراهيم بالذبيح، من الذبيح؟ إسماعيل، وإياكم أن تقول إسحاق، إن قلتم إسحاق فهذا يفرح به اليهود، كلام طويل. تعلق قلب إبراهيم، لما تعلق بقلبها الله نزع هذا الحب فأمره بالذبح، ولحكمة، ولذا قالوا فديناه بذبح عظيم، فضحك ولم يتأثر، فقال له غير من تلاميذه، قال عجبا لك، مات ولدك وولدك أحب الخلق إليك ولم تتأثر، قال أرضى بقدر الله، قال يا هذا سيد الراضين عن الله محمد صلى الله عليه وسلم، ومات ولده ورق قلبه ودمعت عينه وهو سيد الراضين عن الله عز وجل، ربط الأسباب مسببات ومضاد الفطرة ومخالفة ما جبل عليه الناس، ليس هذا دينا، هذا ليس دينا، محمد صلى الله عليه وسلم أصيب بولده فبكى وقال وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون، ما نقول إلا ما يرضي ربنا، فربط الأسباب المسببات والمكابرة بعدم وجود صلة بينهما هذا أمر ليس من شرع الله عز وجل، ولذا بعض الناس يفهم الدين فهم خطأ، فهم خطأ. قال المصنف وأول من صدرت عنه هذه المقولة الجعد بن درهم، قلنا الجعد بن درهم كان في عهد في آخر عهد بن أمية، وهو أنشأ مذهب الجهمية، هذا مذهب الجهمية، وهذا فرع من فروع قبيحة كثيرة لهم، وهذا القبح إنما مرده على موضوع الأسماء والصفات، وأنهم لا يثبتون الأسماء والصفات لله جل في علاه، لا يثبتون المحبة، بل لا يثبتون الكلام، لا يثبتون الكلام لله سبحانه وتعالى. طيب وين قول الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما؟ قال أنتم ما تفهمون الآية، طيب تفهمنا، قال كلم الله موسى تكليما، قال الكلم الجرح، فجرح الله موسى تجريحا، وبعضهم قرأ الآية وكلم الله موسى. يعني المتكلم من؟
موسى
المتكلم. كلم الله مفعول به، موسى الفاعل كلم الله. طب إذا موسى كلم الله، لماذا إذا كلام موسى عليه السلام واضح لا يحتاج لتأكيد؟ إذا كان موسى الذي كلم لسنا بحاجة لقوله تكليما. فلما كان الكلام من الله حتى يؤكد الله لنا أنه يتكلم، فالله أكده بقوله تكليما. طيب سامحناكم بهذا، ماذا تقولون في قول الله فلما كلمه ربه؟ كلمه ربه ايش تقولون عنها؟ أهل الباطل مفسدون، وأهل الباطل لا يحبون جميع ما ورد في كتاب الله وفي سنة رسول الله. أهل الباطل يكرهون بعض النصوص. معتزلة وجدوا عمرو بن عبيد، وكان شيطانا، كان ذكيا في المعتزلة، وألف الدارقطني وهو إمام كبير من مجال السنة، جزءا في أخباره طبع في فرنسا ثم نقل فطبع في بعض البلاد، في أخبار عمرو بن عبيد، وجدوا يحك تب كذا بلهب وتب يحكها. لذا قال أهل العلم ما من مبتدع إلا وهو يبغض بعض الآيات وبعض الأحاديث. من الذي ينشرح صدره لكل ما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من كانت أصوله سليمة وسديدة وصحيحة. وبالتالي هذا الجاد بن درهم كاد أن يموت مذهبه، فالذي أحياه الجهم بن صفوان وتبناه ونسب إليه، ولذا نسب أتباع الجهم للجهمية، الجهمية نسبة إلى من أخذ مذهب الجهم وهو الجهم بن صفوان الذي كان يقول الله لا يتكلم والله ما اتخذ إبراهيم خليلا. طب اتخاذ الله إبراهيم خليلا مذكور في القرآن، وفي هذا إثبات محبة الله لخلقه، محبة الله لبعض خلقه. أرجو الله أن يكون ممن يحبنا، فيا رب إننا نحبه فأحبنا يا الله. ومن لطيف ما ذكر القرطبي في تفسيره قال كنت أظن أن العبد إن أحب الله أحبه الله، إن رضي عن الله رضي الله عنه. قال حتى قرأت القرآن فقرأت رضي الله عنهم ورضوا عنه يحبهم ويحبونه، فعلمت أن محبة الله تسبق محبة الله للعبد، تسبق محبة العبد للرب. فيا ربنا إننا نحبه، فنرجو الله أن تكون ممن تحبنا وأن تحشرنا مع من تحب يا ربنا. فهؤلاء ينفون المحبة الكلية وينفون اتخاذ الله عز وجل إبراهيم خليلا. فمن الذي قتل جهل بن صفوان؟ الأمير المعروف خالد بن عبد الله القصري، كان أميرا من أمراء بني أمية، فقل بالنظر وشاور أهل العلم، وأهل العلم في زمن بني أمية كبار التابعين، فشاورهم فأشاروا عليه بقتله، فخالد حبس الجهم ثم خطب، وكان قديما الذي يخطب الأمراء، فخطب في الناس العيد ثم قال في خطبة العيد أيها الناس ارجعوا فضحه، تقبل الله منا ومنكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، ذلك أنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، ثم نزل فذبحه تحت المنبر بحضور العلماء والأئمة، وشكره أهل العلم على صنيعه هذا. ولذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القصري يوم ذبائح القربان إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكليم الداني شكر الضحية كل صاحب سنة لله ذرك من أخي قربان فضحى بهؤلاء. فكان أول فساد دخل على معتقد أهل السنة وكان خطيرا إنما هو فساد الجهمية الذين عطلوا الصفات وبقي لهذا الباطل بقي أثرا. موضوع المحبة وإثبات محبة الله جل في علاه الذي ينسف هذا القول بنفي هذا مذكور في كثير من المصنفات والعلماء ووقع فيه كما قلت بعض الأشاعرة ونقل ذلك الإمام النووي عن القاضي عياض في أن موضوع المحبة إنما هو إرادة الخير والبغض إنما هو إرادة الشر وليس الأمر كذلك. كلام في هذا طويل فصلته بينته في كتاب ردود التعقوبات. ومما قال شيخ الإسلام إن الكتاب والسنة وإجماع المسلمين أثبتت محبة الله تعالى لعباده المؤمنين ومحبتهم له لقوله سبحانه والذين آمنوا أشد حبا لله وقوله يحبهم ويحبونه وقوله أحب إليكم من الله ورسوله وقوله إن الله يحب المتقين وقوله يحب المحسنين وقوله يحب التوابين ويحب المتطهرين وقوله يحب المقسطين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. قال وقد أجمع سلف الأمة وأئمته على إثبات محبة الله تعالى لعباده المؤمنين ومحبتهم له ويحبهم ويحبونه وهذا أصل دين الخليل إمام الحنفاء عليه السلام. طيب لما نقول المحبة إرادة الخير كيف هذا يستقيم مع قول النبي صلى الله عليه وسلم الثالث في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل إذا أحب عبدا قال لجبريل إني أحب فلانا فأحبه قال فيقول جبريل لأهل السماء إن ربكم عز وجل يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض وإذا أبغضه فمثل ذلك. شو معنى محبة الله إذا كانت إرادة الخير والله يأمر الملائكة أن تنادي كيف إرادة الخير؟ إرادة الخير ثمارة من ثمار المحبة وليست هي المحبة. الله إن أحب حقا إن أحب عبدا فمن آثار هذه المحبة أنه يحب الخير وأنه يقبل على الخير. فإرادة الخير إنما هي في حقيقتها هي آثر من آثار محبة الله سبحانه وتعالى. فلله محبة ولمحبته آثار وهذه الآثار مذكورة عند أهل العلم بالتوفيق. فبعض الخلق من شدة عبادته لربه محفوف بالخير والله يحميه عن المعاصي. بعض الخلق من شدة معاصيه لا ينشرح صدره لطاعة ولا لعبادة. فالعبادة والطاعة لها لذة ولها أسباب. وخلاصة ما نقول هذا مذهب رديء وأصحابه يقررون هذيان ومن أبطل الباطل. وهذا المذهب وهو مذهب نفاة التعليل والحكم مذهب يخالف كتاب الله ويخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقائم على أصل باطل. وهذا الأصل إنما هو عدم إثبات محبة الله جل في علاه ويخالف ما ورد في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه سلف أمتنا. يبقى أقوال ثلاثة نكفينا بهذا، كم باقي؟ طيب، يعني قالوا المثل، قال فرق تسد، مثل باطل ولا صواب؟ تفريق القلوب باطل، وهذا مثل بريطاني، قال فرق تسد. تفريق الواجبات والتأني في إثبات الواجبات هذا أمر حسن، حتى تتداخل علينا المسائل، فإن شاء الله تعالى في درسنا القادم نأتي للقول الثاني، والقول الثاني أيضا باطل، والقول الثالث باطل. القول الثاني عكس الأول، الأول قالوا أنا مجبورين، أولئك وهو مذهب المعتزلة يرون أن إرادة العبد تخلق كل شيء وليس لله شأن بإرادتنا، فخرج معهم قول مبني على هذا الأصل، فالمبني على الفاسد فاسد، مبني على الفاسد فاسد. في قول بعد ثالث، قول الثالث قال به من زعم أنهم أصحاب القلوب أصحاب الرقائق، قالوا القول الثالث، قالوا إحنا بنعبد الله عشان نروض نفوسنا، إحنا بنعبد الله عشان نروض نفوسنا ونهذبها، وإحنا بنعبد الله لأننا بنحبه، ما نطمع بجنة ولا نخاف من النار، فنحن نعبد الله تعالى لأننا نحبه، لا نريد جنة ولا نريد نار. هذا قول ثالث، هذا قول يردده بعض الناس الآن، وهذا أيضا فاسد ينبني عليه الفساد. القول الرابع الذي ربطوا بين الأسباب والمسببات بين الحكم والغايات، واتسعت قلوبهم لأن الشر هو الذي يقضي بالحسن والقبح، وأن العقل إن كشف عما حكم به الشر يجده سديدا صوابا قائما وليس فيه علة ولا خلل. ولذا أدبيكم على أصل أيضا بعيد لكنه يجمع هذا الأمر، تعارض الشرع النقل مع العقل، تعارض النقل مع العقل، حكم للعقل ولا الحكم للشرع، مسألة دوخت الناس. وشيخ الإسلام ابن تيمية لما ذهب إلى مصر وحكم وسجن، لو لم يخرج شيخ الإسلام إلا بهذا الكتاب لكفاه، فألف 11 مجلد في درء تعارض العقل، وقرر أن العقل السليم، العقل الصحيح مع النقل، النقل الصريح مع العقل الصحيح، النقل الصريح مع العقل الصحيح لا يفترقان، وإذا وقع أشياء مشبهة النجاة أي النجاة في الشر، فالنقل مقدم على الشر، هذه أيضا طرء من فروع هذه المسألة، وبديع يعني استقرأ القرآن واستنبط أشياء جميلة جدا، ومن أجمل ما يعني رأيته في حسن الاستنباط في الدلالة على ما وصل إليه قول نوح مع ولده، لما قال له اركب معنا يا جماعة، غرق وفيضانات سفينة صغيرة تحمل الناس، اركب معنا، قال لا ساوي إلى جبل يعصمني من الماء سأرتفع الجبل. فشيخ الإسلام قال قول نوح لولده اركب معنا نقل، وقول ولد نوح لأبيه قال ساوي إلى جبل يعصمني من الماء عقل، فعقله نقل تعارضا، فالنجاة في النقل ولا في العقل؟ النجاة في النقل وليست النجاة في العقل، نجاة في النقل. فإذا وقعت في ورطة وفبهة وعقلك يقضي بشيء وربك يقضي بشيء، فاتهم عقلك اتهم عقلك. لذا عمر استفاد من صلح الحديبية، قال اتهم الرأي، لقد كدنا أن نرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتهم الرأي. عمر رأى، عمر الذي هو ناصر للحق، قال إذا جاءك واحد المشركين ترده علينا، وإن جاءك أنتم المشركين واحد من المؤمنين لا نرده. قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ما نخاف صاحب الإيمان، من آمن ما نخاف عليه، يعني الكلام نظري مش واقع. فلما قبل أثارت هذه النقطة حفيظة عمر، قال يا رسول الله لما نعطي الدنية من ديننا، أليسهم على الباطل ونحن على الحق؟ فكان عمر يقول بعد هذه الحادثة يتهم الرأي، لقد كدنا أن نرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لزين لنا عقولنا، زينت لنا أشياء تبين لنا أننا مخطئون، وأن النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة بسبب صلح الحديبية. صلح الحديبية فعل عجيب، تدبير سياسي خطير وعميق ومهم، وكان سببا رئيسا لفتح مكة. اقرأوا أقوال السلف تحت تفسير ابن كثير، تفسير ابن جرير، تفسير البغوي، وقرأ قول الله عز وجل إن فتحنا لك فتحا مبينا، تقرأ قال إن فتحنا لك فتحا مبينا صلح الحديبية، صلح الحديبية فتح مكة. النبي صلى الله عليه وسلم أشد الغزوات التي مرت به في العام الخامس الأحزاب، اجتمع عليه الكفار من كل حد وصوب، اجتمع عليه كفار مكة في الشمال، كفار مكة في الجنوب، واليهود في الشمال، والمنافقين في الداخل. وأشار سلمان بحفر الخندق، ونجى الله عز وجل المؤمن بحفر الخندق، وهذا يبين بطلان التعليم والحكم، النبي كان يأخذ بالأسباب. ثم لما فك الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم غزوة الأحزاب، فتر ايش يعمل أمامه؟ منافقين، مش ممكن يأمن منافق، منافق يتلول. طب يهود، مش ممكن يهود، يهودي يتقيد بصلح، مش ممكن. ونتحدى إلى يوم الدين أن نجد حادثة واحدة مرت مع يهودي في صلح واليهودي تقيد بصلح، مش ممكن. طب العرب، العرب يمتثل بالصدق، والعربي قال يصدق ولو تجاهل. فأمن النبي الشامل، فأمر أصحابه أن يعتمروا، ذهب معهم بنفسه للعمرة، خرجوا المدينة وسط الحديبية. الحديبية قسم حل وقسم حرم، وصلوا لقسم الحرم، يعني ما بقي، وصلوا مكة، وصلوا مكة، يعني كانوا في قسم الحرم في مكة. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسوق الهدي، وسوق الهدي للعمرة، وهذه سنة مهجورة، من السنة للمعتمر إن كان مليئا، كان إذا ذا مقدرة إنه متى تحلل من العمرة يذبح، قل من يذبح. ثبت في موطأ مالك عمر عبد الله بن عمر لما كان يتحلل كان يذبح. سوق الهدي، سوق الهدي إشارة لكفار قريش، جئنا معتمرين، والإعلام وتعبير في الرأي العام من قبائل العرب، جئنا معتمرين. الآن إيش عمل الكفار؟ العربي، العربي عنده كبر بدون الدين، العربي عنده كبر ولا ينفع للحق إلا الشرع، إن هدبه الشرع. عنجهي، عربي عنجهي بطبعه، عبارته الخلدون، قل عربي عنجهي بطبعه. ايش امامهم؟ امامهم ثلاث احتمالات. الامر الاول، لا نريكم أن تدخلوا بيت الله، وهذا أمر لا يقدر عليه الكفار أن يجاهروا به. واحد جاي يعظم بيت الله والكفار هم قائمون على البيت، يقولوا لا تعظم بيت الله، لا يقدرون عليه. احتمال آخر أن يمكنوا النبي وأصحابه من الطواف والعمرة، وهذا يخالف عن جاهلية العرب. الأمر الثالث إيش بقي أمامهم؟
صلح.
فخرج النبي وفيه وبين عينيه الصلح، يريد الصلح. مجرد ما عقد الصلح آمن جهة الجنوب، فلم يبق له إلا اليهود، فبدأ يجي اليهود، فتمكن بسبب هذا الصلح، باستطاع بسببه أن يعود إلى مكة فاتحا. فنزلت في العام التاسع سورة براءة وسورة البراءة من الكفار وعهودهم إلى آخره. فالشاهد من إيراد الكلام أن هذا المذهب الذي قرره، لما أقول قرره وإنما عرضه المقريزي، مذهب باطل يخالف الفطر ويخالف العقل ويخالف الشرع، وهو مبني على عدم إثبات المحبة لله سبحانه وتعالى. وفي درسنا القادم نتكلم إن شاء الله تعالى عن المذهب الثاني. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.